رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. ما زال الكلام في الحالة الرابعة من احوال الفصل، من الاحوال الستة التي يجب في الأربعة منها الأولى الفصل، وفي الاثنين الأخيرتين الوقت. الكلام ما زال في هذا الحالة الرابعة اللي هو شبه كمال الاتصال اللي هو الاستئناف. المصنف يدخل في مبحث آخر من مباحث الاستئناف وهي حذف الاستئناف. حذف الاستئناف كلا أو بعضا. يقول أن الاستئناف قد يحدث إما بعضه وإما كله، ثم ما يحدث فيه كل الاستئناف إما أن يقام مقام الاستئناف شيء أو لا يقام مقامه شيء. الكلام يقع في حذف بعض الاستئناف وهو حذف صدر الاستئناف. أحيانا هناك جملة أولى تقتضي سؤالا، تقتضي استفهاما، الجواب عن هذا الاستفهام وهذا السؤال في الجملة الثانية لا يأتي بتمامه، لا يتلفظ به كله، بل يتلفظ ببعض والبعض الآخر مقدر مدلول لقرين. مثلا كما في الآية الكريمة يسبح لوه بالغدو والآصال. القراءة المتعارف عليكم السلام يسبح بكسر الباء، هاي القراءة الثانية يسبح بالبناء للمفعول. هذا الكلام يسبح لوه بالغدو والآصال نفس هذا الكلام، نفس تلك الجملة، نفس هذا الإخبار عن التسبيح بالغدو والآصال. هذا مثار للسؤال ومثار للاستغراب، من هذا الذي يسبح ليل نهار؟ من الذي يسبح في الغدو والآصال؟ يثار هذا السؤال. تأتي الآية الأخرى تجيب عن هذا السؤال، تقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. رجال، هذا رجال في الحقيقة هذا فاعل بفعل محذوف تقديره يسبحه رجال. فالجملة الجواب يكون بالجملة الفعلية، هذه الجملة الفعلية حذف صدرها، حذف فعلها وبقي الفاعل. هذا حدث بعض الاستئناف. قال وقد يحذف صدر الاستئناف. شنو المراد من الاستئناف في المقام؟ الاستئناف قلنا إلى إطلاقين، إلى إطلاقين. شنو المراد من الاستئناف؟ نعم أحسن، اسم المصدر حاصل المعنى المصدري يعني الجملة، لأن الذي يحدث صدره مو نفس الاستئناف بالمعنى المصدري. الاستئناف بالمعنى المصدري ما له معنى أن يحدث صدره، يحدث صدر الجملة الاستئنافية. المراد من الاستئناف يعني الجملة المستأنفة. يقول وقد يحدث صدر الاستئناف فعلا كان أو اسما. فعلا كما في الآية الكريمة، اسما كما راح يجي في جملة المجد. فعلا كان أو اسما نحو يسبح لوه فيها بالغدو والآصال رجال. في من قرأ تلك الآية المباركة مفتوحة الباء، مفتوحة باء يسبح بفتح الباء، يسبح مو يسبح، كأنه هو قيل من يسبح، فقيل رجال أي يسبحه رجال، فحذف صدر الجملة الاستئنافية اللي هو الفعل والمفعول وبقي الفاعل. وعليه نعم الرجل زيد. هذا نعم الرجل زيد، هاي الجملة جملة المدح وهكذا جملة الذم فيها أكثر من إعراب، لها أعراب متعددة. الإعراب اللي ينفعنا في المقام هو أن جملة نعم الرجل هي جملة ابتدائية، جملة استئنافية، ثم زيد هذا المخصوص بالمدح هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو نعم الرجل هو زيد. شفر عندنا جملة، يعني الجملة الأولى مذكورة بتمامها نعم الرجل، والجملة الثانية مذكور واحد من أركانها، مذكور الخبر ومحذوف المبتدأ.
تكون نعم الرجل. هاي الجملة الأولى نفس المدح يثير سؤال: من هذا الذي خصصته بالمدح أيها المتكلم؟ من الذي لك غرض بمدحه؟ فتجي الجملة الثانية: هو زيد، تجيب عن ذلك السؤال وتبين المقصود في المدح. لكن الجملة الثانية لم تذكر بتمامها: حدث صدرها، حدث المسند إليه فيها، يعني المبتدأ. فتقول نعم الرجل زيد، أصل الكلام نعم الرجل هو زيد، فحدث صدر الاستئناف، حدث صدر الجملة المستأنفة يعني المبتدأ فيها. قال: وعليه، يعني على حذف صدر الاستئناف، وعليه نعم الرجل زيد، أو نعم رجلا زيد، سواء جمل الرجل على أنه فاعل أو على أنه تمييز ما تفرق. فإن نفس هذه الجملة الأولى، نفس هذه الجملة الأولى تثير سؤال يستفهم به عن المخصوص بالمدح، أو نعم رجلا زيد على قول، على واحد من الأعاريض. شنو هذا القول؟ على قول من يقول أن المخصوص بالمدح خبر لمبتدأ محذوف، على قول، أي على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف، هاي محذوف وصف للمبتدأ، المبتدأ هو الذي يكون محذوفا، أي هو زيد. ويجعل هذا القائل، ويجعل الجملة على قول من يجعل الخبر، على قول من يجعل المخصوص خبرا، ومن يجعل الجملة استئنافا جوابا للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم: من هذا المخصوص بالمدح؟ فتجي الجملة الثانية: هو زيد، تجيب وتبين المخصوص بالمدح. هذا عليكم السلام ورحمة الله. هذا نظير مر علينا: قال لي كيف أنت؟ قلت عليل ساهر دائم. وين جملة الاستئناف؟ جملة الاستئناف ساهر دائم، قلنا ساهر دائم هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره سبب علتي ساهر دائم، فهذا نفس الكلام يجي في ذلك البيت. قال: وقد يحدث الاستئناف كله. هذا القسم الثاني، قلنا القسم الأول حذف صدر الاستئناف، القسم الثاني حذف الاستئناف كل الاستئناف، وهذا قلنا إلى نحوين: النحو الأول أن يقام مقام المحذوف شيء، النحو الثاني أن لا يقام مقام الجملة الاستئنافية المحذوفة شيء. قال: وقد يحدث الاستئناف كله إما مع قيام شيء مقامة، نحو قول الحماسي: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم ألوف. الشاعر يخاطب بني أسد، يقول: تدعون يا بني أسد أن قريش إخوتكم وأبناء عمومتكم، زعمتم أن إخوتكم قريش. هذا الكلام الأول، هذا الكلام من نفس مادة الزعم، نفس هذه المفردة زعمتم، هذا يثير سؤال، هذا المخاطب يتساءل يستفهم، يقول: هل نحن صادقون في هذا الزعم أن كاذبون؟ هذا الكلام الأول زعمتم أن إخوتكم قريش، يثير هذا التساؤل في ذهن المخاطب، المخاطب يتساءل: هل نحن صادقون في هذا الزعم أم كاذبون؟ الشاعر يريد أن يقول: أنتم كاذبون في ذلك الزعم. الدليل على ذلك هو لم يذكر هذه الجملة الاستئنافية، حدث تلك الجملة الاستئنافية لم يذكرها، لم يقل كذبتم جوابا عن سؤالهم، هو لم يذكر الجملة الاستئنافية، حذف تمام الجملة الاستئنافية وأقام مقام تلك الجملة الاستئنافية، ما يمكن أن يكون دليلا عليها، ما يمكن أن يكون علة لمضمون تلك الجملة الاستئنافية، وهو أن قريش، معلوم أن قريش لهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، في حين أنتم لا رحلة لكم، ليس لكم مثل هكذا رحلات، هذا دليل الفارق بينكم. فلا تقولوا أن نحن أخوة لقريش ونحن نظائر لقريش، لأن قريش لهم من الامتيازات ما تفقدون، فلوكم ألف وليس لكم ألوف إلاف. هذا الكلام، هذا الشق الثاني من البيت، هذا هو في الحقيقة دليل على الاستئناف المحدود. هذا أقيم مقام الاستئناف المحدود، المتكلم حدث الاستئناف وأقام تلك الجملة مقام، أقام تلك العلة للاستئناف مقام لدلالة العلة على المحدود، لدلالة تلك الجملة على الاستئناف. قال وقد يحدث الاستئناف كله إما مع قيام شيء مقاما، نحو قول الحماسي زعمتم أن أخوتكم قريش لهم إلف. هذا قول الحماسي مر علينا سابقا، قلنا أبو تمام جمع ديوان للحماسة، جمع فيه كل أشعار العرب التي ترتبط بالحماسة. نحو قول الحماسي زعمتم أن أخوتكم قريش لهم إلف أي إلاف في الرحلتين المعروفتين لهم في التجارة، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. يقولون إنما كانت رحلة الشتاء إلى اليمن لأن اليمن حارة، ورحلة الصيف إلى الشتاء إلى الشام لأن الشام باردة. وليس لكم إلاف أي مؤالفة في الرحلتين المعروفتين. كأنه هو قيل، قيل من هذا القائل؟ القائل المخاطب، مخاطب الشاعر. كأنه هو قيل أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا؟ نفس هذا الشق الأول من البيت يثير هذا السؤال. هو لم يجيب عن ذلك السؤال، لم يذكر الاستئناف، حدث تمام الاستئناف وأقام الشق الثاني مقاما. كأنه قيل أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا، فقيل كذبتم. فحذف هذا الاستئناف كله، ياوه الاستئناف كذب، حذف كله. وأقيم قوله، وأقيم قوله لوهم إلف وليس لكم إلاف مقامه لدلالته عليه، لدلالة هذا الكلام المقام مقام الاستئناف عليه، يعني على الاستئناف، لأن هذا الدليل والعلة في الكذب هو نفس هذا المباينة والمفارقة بين قريش وبين بني أسد، والعلة كما هو معلوم تدل على المعلول. قال لدلالته، يعني لدلالة هذا القول عليه، يعني على الاستئناف أو بدون ذلك. هذا النحو الثاني. النحو الثاني هو أن يحلف الاستئناف كله من دون أن يقام مقام شيء، كما في قوله تعالى فنعم الماهدون. نعم الماهدون هذا مثل نعم الرجل، هذا جملة مدح تحتاج إلى مخصوص بالمدح. من المخصوص بالمدح؟ محذوف، كما أن المخصوص بالمدح إذا ذكر هو إلى مبتدأ محذوف، ففي الحقيقة راح يكون المحذوف المبتدأ والخبر، تمام الاستئناف راح يكون محذوف. الفدر الاستئناف وعجز الاستئناف سيكون محذوف، الخبر والمبتدأ في الاستئناف محذوف، كل منهما من دون أن يقام مقام المحذوف شيء. لا يقام مقام المحذوف شيء، نعم لا بد للمحذوف من دليل، لا بد له من قرينة تدل عليه، لكن هذا شيء آخر غير إقامة شيء مقام المحذوف. كل حدث لا بد إلى من دليل، لا بد إلى من قرينة، لا بد إلى من شاهد على المحذوف. أما أن يقام مقام المحذوف شيء، هذا شيء آخر ليس بضروري، ليس بلازم. ولذلك يقول أو بدون ذلك، أي بدون قيام شيء مقامه، اكتفاء بمجرد القرينة، القرينة الدالة على المحذوف التي لا بد منها في كل حدث، في كل حدث لا بد من قرينة على المحذوف، وإلا ما هو الشاهد على وجود حدث في الكلام؟ إذن لا بد من قرينة. أما أنه لا بد من قيام شيء مقام المحذوف، هذا أمر لا ملزم له، لا يجب قيام شيء مقام المحذوف، أو بدون ذلك أي قيام شيء مقامه، بدون قيام شيء مقامه مقام الاستئناف المحذوف اكتفاء بمجرد القرينة، نحو فنعم الماهدون أي نحن، أي نعم الماهدون نحن، أي نحن خبر مبتدأ محذوف، يعني نعم الماهدون هم نحن، فحذف الاستئناف بالأجمع، نحو فنعم الماهدون أي نحن على قول على قول أي على قول من يجعل المخصوص خبر المبتدع هو نفس القول السابق أي هم نحن. هذا تمام الكلام في الحال الرابع من الأحوال التي كان حكمها وجوب الفصل. الكلام يقع في الحكمين في الحالين الأخيرين اللي كان حكمهم هو وجوب الوصل، وبتمام هذين الحكمين هذين الحالين يتم الكلام في الأحوال العشرة من أحوال الفصل. الحال الخامس هو كمال الانقطاع مع الإيهام. احنا سابقا قلنا كمال الإيقاع الانقطاع، كمال الانقطاع من دون إيهام هذا حكمه شنو؟ حكمه وجوب الفصل. شلون كان يتحقق كمال الانقطاع؟ كان يتحقق كمال الانقطاع فيما إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى، أو على الأقل معنى، هذا يحقق كمال الانقطاع بين الجملتين، فالحكم هو وجوب الفصل إذا لم يكن هناك إيهام. أما إذا كان هناك إيهام فلا بد من الواصل، لا بد من العطف دفعا لذلك الإيهام. هذا إنما يتحقق مثلا في مثل قولك لا وأيدك الله، إذا خاطبك المخاطب بشيء وأنت لم ترضى أو رفضت هذا الشيء، كما لو قدم المخاطب ماء للمتكلم، هل تشرب الماء؟ يقول المتكلم لا ورحمك الله، لابد أن يقول ورحمك الله، يجب الوصل. أما الفصل فليس بجائز لأنه يوهم، هذا اللي يقول مع الإيهام، لأنه يوهم أن لا داخل على مضمون جملة الدعاء، يعني لا أيدك الله، فيكون المعنى هو عكس المعنى المراد تماما، يكون المعنى هو دعاء بعدم الرحمة للمخاطب، في حين المراد هو دعاء بالرحمة للمخاطب. لا ورحمك الله، هو يريد يقول هذا لا نافية لمضمون كلام مقدر، يعني لا أرغب بشرب الماء مثلا، لا أريد الماء، ورحمك الله، رحمك الله دعاء للمخاطب بالرحمة. أما من دون الوصل من دون العطف إذا كان الحكم هو الفصل سيسبب الإيهام، إيهام خلاف المقصود، وأن المتكلم يريد الدعاء على المخاطب بعدم الرحمة مع أنه يريد الدعاء له بالرحمة. قال ولما فرغ من بيان، لما فرغ المصنف من بيان الأحوال الأربعة المقتضية للفصل شرع في بيان الحالتين المقتضيتين للوصل فقال وأما الوصل لدفع الإيهام، والمفروض يجيب للمصنف وأما الوصل فمع كمال الانقطاع مع الإيهام، يعني هي تمام الصورة كمال الانقطاع مع الإيهام، وأما الوصل لدفع الإيهام فكقولهم لا وأيدك الله، فقولهم لا رد لكلام سابق مثلا اللي هو عرض الماء على المتكلم، كما إذا قيل هل الأمر كذلك تقول لا وأيدك الله، فيقال لا أي ليس الأمر كذلك، فهذه جملة خبرية وأيدك الله جملة إنشائية دعائية. ليش يجي هذا الكلام الشارع؟ حتى يقول أكو كمال انقطاع بين الجملتين، الجملة الأولى خبرية، ليش خبرية؟ لأن هو رد لمضمون كلام سابق، يعني يخبر بعدم الرغبة مثلا في شرب الماء، يقول لا لا أرغب بشرب الماء، فهذه جملة خبرية. أيدك الله هذه جملة إنشائية، وإن كان لفظها خبر لكن هي في المعنى على الأقل هي جملة إنشائية، فهناك جملة إنشائية مع جملة خبرية بينهما كمال الانقطاع. الأصل الأولي لمثل هكذا جملتين هو وجوب الفصل، لكن الإيهام هو الذي جعل الحكم هو وجوب الواصل. قال فهذه جملة إخبارية، يعني مضمون جملة لا، مضمون لا جملة إخبارية، وأيدك الله جملة إنشائية دعائية، فبينهما كمال الانقطاع، فكان الحكم هو وجوب الفصل، لكن عطفت عليها يعني وصلت بها لأن ترك العطف، يعني لأن الفاصل يوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد، والحال أن المقصود الدعاء له وجوب التأييد. ثم بعد ذلك يذكر الشارح قاعدة من خلال هذا الكلام يمثل بتلك القاعدة للإشكال على الشارح الزوزني، يشكل على الزوزني. يقول كل من شوف كلام لا وأيدك الله، لا ورحمك الله، لا ونصرك الله، لا وبعدها دعاء، دائما واضح هذا العطف، هذا الواو حرف عطف، أيدك الله، هاي الجملة جملة معطوفة على شنو معطوفة؟ يقول معطوفة على مضمون جملة لا المحذوفة. فيكون عندنا جملتين، جملة خبرية جملة إنشائية، الإنشائية معطوفة على الخبرية. يقول هاي القاعدة. البعض اللي هو الزوزني لما التبس عليه، اختلط عليه المعطوف عليه في مثل هكذا تركيب، شرق وغرق الزوزني. قال المصنف، قال الشارع، فأينما وقع هذا الكلام على نحو القاعدة الكلية، أينما وقع هذا الكلام فالمعطوف عليه هو مضمون قولهم لا، وبعضهم قلنا هذا الإشكال. الزوزني راح إلى كلام الثعالبي، الثعالبي نقل هكذا، قلت لا وأيدك الله، أسست. قال الثعالبي، قال أكو عندنا أن كلام ورد عن العرب هذا هو هذا الكلام، قلت لا وأيدك الله. الزوزني إجا هو لم يعرف المعطوف عليه، ما عرف المعطوف عليه كما احنا قلنا أيدك الله معطوف على مضمون جملة لا، هو التبس عليه المعطوف عليه، فادعى الزوزني أن المعطوف عليه في مثل هذا الكلام، في مثل كلام اللي نقل الثعالبي، قلت لا وأيدك الله، هاي وأيدك الله قال معطوف على قلت لا، هذا اللي يقول قلت لا وأيدك الله، هاي جملة معطوفة على قلت مو على مضمون لا. الزوزني هكذا قال، الزوزني قال أن الجملة الإنشائية، الجملة الدعائية معطوفة على جملة قلت، الجملة الإخبارية قلت، على نفس الحكاية، يعني على نفس قلت اللي هو هذا لفظ الحكاية. أما إحنا شنو اللي قلنا؟ اللي قلنا أن أيدك الله هاي الجملة الإنشائية الدعائية معطوفة على مضمون لا. شنو اللي يرد على الزوزني؟ اللي يرد اولا وثانيا، اللي يرد اولا هذا التغيير بالعطف في الحقيقه راح يغير كلام القائل. القائل هو شنو اللي يريد يقوله؟ اللي يقول قلت لا وايدك الله يريد يقول انا سابقا حينما جرى الحديث بيني وبين ذاك الشخص قلت لذلك الشخص، قلت له امران، اولا قلت له لا، ثانيا قلت له أيدك الله، فأيدك الله في الحقيقة داخل في ضمن الحكاية، داخل في ضمن الكلام المتلفظ به سابقا المحكي الآن بقولي قلت، أيدك الله داخل في ضمن الكلام، داخل في ضمن الحكاية، شأن شأن مضمون جملة لا، يعني أن المتكلم تكلم بجملتين، الجملة الأولى مضمون جملة لا يعني ليس الأمر كذلك، الجملة الخبرية، الجزء الثاني هو الجملة الدعائية، دعا لمخاطبه بالتأييد. هذا أولا، أولا راح يتغير هذا المعنى. أنت إذا تقول أيها الزوزني أيدك الله معطوف على قلت، يعني سابقا هو أنما قال لمخاطبه شنو قال؟ فقط قال لا، ما قال أيدك الله. الآن هو يدعو، يقول أنا سابقا قلت للمخاطب، هذا معنى الكلام على بيان الزوزني، على بيان الزوزني شرع يكون الكلام، يقول أنا سابقا قلت لمخاطبي لا والآن أقول أيدك الله، وما يريد هذا المعنى، يريد أنه أنا سابقا قلت لمخاطبي لا وأيدك الله، قلت له الأمران معا. إذن هذا الجعل من الزوزني، جعل أيدك الله معطوف على قلت، هذا يغير المعنى الذي يريده المتكلم. هذا أولا. ثانيا أيها الزوزني، إحنا أقطع النظر عن كلام الثعالبي، إذا ما قال تعالي بي قلت لا وأيدك الله. إذا إحنا جينا قلنا لا وأيدك الله من دون قلت، شلون راح يصير الكلام؟ أيدك الله على شنو راح يصير معطوف؟ راح يصير عندنا، تدري شنو راح يصير أيها الزلزلي؟ راح يصير عندنا حرف عطف الواو، وراح يصير عندنا كلام معطوف أيدك الله، وما راح يبقى عندنا معطوف عليه. ومعلوم أن وجود العاطف والمعطوف والمعطوف، وجود العاطف والمعطوف من دون وجود معطوف عليه هذا كلام باطل لا يمكن أن يستحيل. إذا ما قال التعالي بي قلت، إذا قلنا لا وأيدك الله من دون قلت، أنت تقول كان الكلام معطوف على قلت، الآن إذا ما قلت وين المعطوف عليه؟ ما راح يبقى عندنا معطوف عليه في الكلام، هذا واضح البطلان، واضح الفساد. وجود عاطف ومعطوف من دون معطوف عليه هذا واضح البطلان والفساد. إذن الشارح يشكل على الدوزني بهذين الإشكالين. قال الشارح فأينما وقع هذا الكلام فالمعطوف عليه هو مضمون قولهم لا، وبعضهم لما الدوزني لما لم يقف على المعطوف عليه في هذا الكلام ما عرف اشتبه عليه المعطوف عليه، لما لم يقف على المعطوف عليه في هذا الكلام نقل عن الثعالبي حكاية مشتملة على قوله قلت لا وأيدك الله. وزعم الدوزني أن قوله وأيدك الله عطف على قوله قلت، يعني لا على مضمون جملة لا كما احنا قلنا، عطف على قوله قلت. ولم يعرف هذا شرح في الإشكال عليه، أولا لم يعرف أنه لو كان كذلك، يعني لو كان أيدك الله معطوف على قلت لا على مضمون لا، لو كان كذلك لم يدخل الدعاء تحت القول، مع أن المتكلم يريد إدخال الدعاء تحت القول. المتكلم يريد يقول أنا قلت لمخاطبي أمرين، يعني الأمر الأول لا، الأمر الثاني الدعاء، دعوت له في نفس اللحظة. فإذا كان أيدك الله معطوف على قلت يعني هو خارج عن مقول القول، خارج عن الكلمات المحكية، مع أن المتكلم ما يريد هذا المعنى. قال ولم يعرف أنه لو كان كذلك لم يدخل الدعاء تحت القول، هذا أولا. وأنه لو لم يحكي الحكاية، الثعالبي إذا ما قال قلت، إذا قال لا وأيدك الله، إذا ما في حكاية، إذا ما في قلت، على شنو يكون معطوف؟ يقول وأنه لو لم يحكي الثعالبي الحكاية، هو مو قال نقل عن الثعالبي حكاية مشتملة على قوله قلت، إذا ما في قلت على شنو يكون معطوف؟ يقول وأنه لو لم يأتي الثعالبي الحكاية فحينما قال المخاطب لا وأيدك الله فلا بد له من معطوف، من معطوف عليه، ولا معطوف في البين، فيكون هذا الكلام باطلا. عاطف ومعطوف من دون معطوف عليه هذا واضح البطلان. ثم قال وأما للتوسط عطف على قوله، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.